يقول السائلة: أرجو توجيه نصيحة للنساء بالإنصات للدرس وعدم التحدث مع الغير أثناء شرح الدرس، جزاكم الله خير.
أما الإنصات إلى مجالس العلماء والإنصات لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أدب رباني أدب الله عز وجل به أنبياءه وتأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب الله بهذا الأدب أنبياءه فقال لنبيه موسى: اخلعن عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فأمره قبل أن يقول له بالتوحيد، أمره بأدب العلم، اخلعن عليك أدب المكان، واستمع لما يوحى أدب الحديث. فمن عظم الله وعظم دين الله ينصت للأحاديث المذكرة بالله عز وجل. وهذا كما قلنا كما أنه أدب أدب الله به أنبياءه فأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين الله تعالى ذلك في التنزيل بقوله عن مؤمن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فأمر بعضهم بعضا بالمعروف، وهو الإنصات للحديث، ولذلك عد من سخف الإنسان ومن شقائه والعياذ بالله وحرمانه للخير أن يجلس في مجالس العلماء ولا يتأدب بأدب تلك المجالس، كأن يجلس مع صاحبه يحدثه، فهذا من سوء الأدب. حتى إن بعض العلماء قال: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط عمله. قالوا: وكيف ذاك؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حبط العمل معه لسوء الأدب معه لمكان النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، فالعلة واحدة: إنما حبط العمل بمكان سوء الأدب مع النبي لمكان النبوة، والنبوة ورثها العلماء، وإذا جاءوا في مجالسهم فهم دعاتها وهداتها والمجددون لآثارها المحببون في اتباعها. فمن أساء الأدب في مجلس العلم فأبعده الله من رجل وأبعدها الله من امرأة. أي شقاء أعظم من أن تخرج المرأة من بيتها إلى مجلس العلم لا تحسن الأدب مع الله عز وجل بالإنصات، وتجلس تحدث صاحبتها وتشغلها عن ذكر الله وتعطلها عن طاعة الله، أبعدها الله من امرأة وأبعده الله من رجل لم يرى حرمة الشرع ولم يتقل في نفسه. ولذلك أوصي إخواني في الله أن يتقي الإنسان ربه في مجالس العلماء، إن الله عز وجل عظم مجالس العلم حتى حرم على الصحابة إذا كانوا في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا من ذلك المجلس إلا بعد استئذانه صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك إجلالا للدين وإعظاما لحرمات شرع رب العالمين، فمن عظمها فنعم الرجل ونعمة المرأة، ومن أهانها بالإعراض عنها. فهذا يدل على أمرين: الأمر الأول نقص العقل والعياذ بالله، لأن كامل العقل يحفظ للدين يحفظ للحكمة حقها، ومجالس العلم مجالس الحكمة، والله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما الأمر الثاني فإن الحديث أثناء القراءة والعلم يدل على أن الإنسان والعياذ بالله مستخف بالشرع. وقال العلماء إن الاستخفاف بالشرع يدل على ضعف تقوى العبد والعياذ بالله. ولذلك بين الله تعالى أن من الخير إعظام دينه، فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقل لي بربك إذا لم تكن آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر الله، فما هي شعائر الله؟ فالله الله في الكتاب والسنة، والله الله في شرع الدين والملة. أن يبلغ بنا والعياذ بالله ضعف الدين والعقل أن نستخف بما أمر الله بإعظامه. والله كم من قلوب تتمنى وتحن إلى مجالس العلم، وكم من قلوب تتمنى لقاء العلماء والاستماع لمجالس العلماء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل إذ وفقه للجلوس في مجلس العلم، ولم يسلط عليه المشاغل، ولم يبتله بالمرض الذي يحول بينه وبين هذه المجالس. وإذا رأيت شخصا يحدث صاحبه كالمستخف بالدرس والعلم فانصحه وانهر، فذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ الأمرين: الأدب في مجلس العلم، وكذلك أيضا الاستفادة من ذلك العلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بأدب يرضيه عنا، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا أخلاقا ترضيه عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.